يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 41. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 41 من برنامجنا دليل المسافر. وصل الكلام بنا إلى المحطة 9، إنها أكبر محطة وأعظم محطة في محطات طريقنا الطويل هذا قبل الوصول إلى نهاية الطريق، إلى المحطة الأخيرة. المحطة 9 إنها محطة القيامة الكبرى. هذا هو الجزء 3 من أجزاء حديثي عن المحطة 9. في الحلقة الماضية بعد أن بينت لكم سعة موضوعي وكثرة معطياتي ما يرتبط بهذه المحطة، أعني المحطة 9، إنها محطة القيامة الكبرى، قلت من أنني سأعرض بين أيديكم 12 موقفا من مواقف هذه المحطة الكبيرة، تقدم الحديث في الموقف الأول، إنه الموقف الذي ينادى فيه على الناس من غير أشياع علي وآل علي بأسماء أمهاتهم، وينادى على أشياع علي وآل علي بأسماء آبائهم. وبينت من أن القضية ليست اجتماعية وليست عرفية. هذا الكلام يشير إلى فلترة لجموع الواقفين، لجموع المحشورين، لجموع الذين هم في تلك المحطة الكبرى. عملية فلترة وتصنيف وتمييز وتبويب ووضع كل إنسان في موضعه بحسب قانون الأصلاب المتفرع عن قانون الطينة، وتلك قضية يتمازج فيها التكوين والتشريع، يتمازج فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة، تتمازج فيها مكونات الروح مع مكونات الجسد. وقد مر الكلام في الأثناء عن العبادات المعنوية وعن العبادات المالية، كل هذا تقدم في الحلقة الماضية. إنه الموقف الأول من المواقف التي أريد أن أعرضها بين أيديكم، حيث ينادى على غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم ينسبون إلى أمهاتهم، وحينما ينادى على أشياع علي وآل علي ينادى بأسمائهم وينسبون إلى آبائهم، وكل ذلك يرتبط بتطبيقات قانون الأصلاب وقانون الطينة. أما قانون الطينة فهو قانون يرتبط بأصل التكوين، ويتضمن معنى الممازجة العميقة بين ما هو في عالم الغيب وما هو في عالم الشهادة. قانون الأصلاب هو تصوير يناسب عالم الطبيعة وفقا لمجريات قانون الطينة. البرنامج ليس معدا للحديث عن هذه الموضوعات، لكنني اضطررت لذكرها لأنها ترتبط بهذا الموقف من مواقف يوم القيامة. ومن هذا الموقف انتقلت بكم إلى موقف ثان، حينما ندعى إذا كنا من شيعتهم، وإذا نودينا بأسمائنا وأسماء آبائنا، فإننا سنصنف وفقا لأئمتنا، وهكذا أولئك الذين هم بعيدون عن علي وآل علي سيصنفون حسب أئمتهم. فهناك أئمة الجنان، وهناك أئمة النيران، وهناك أئمة كبار، وهناك أئمة صغار، هناك أئمة من الحجارة، وهناك أئمة من الحيوانات، مجموعة ممن بايعوا أمير المؤمنين أيام خلافته في الكوفة، وممن ساروا معه في الحروب والوقائع، مجموعة خرجوا منهم إلى الصحراء، كانوا بمعزل عن الناس، وجلسوا يتجاذبون أطراف الحديث، ووصل الحديث إلى سيد الأوصياء، كان قريبا منهم ضب، هذا الحيوان الصحراوي الزاحف. الضب حيوان معروف من الحيوانات الزاحفة التي تنتشر في بادية جزيرة العرب وفي بادية العراق والأردن وسوريا. فكان قريبا منهم هذا الحيوان، كبيرهم كان هو عمر بن حريث، وهو شخصية من قريش الذي صار رئيسا للشرطة أو للشرطة كما يقرأ البعض، رئيسا للشرطة أيام عبيد الله بن زياد، أحداث كربلاء وأحداث الطفوف، كان هذا الاسم واضحا في حكومة عبيد الله بن زياد، عمر بن حريث. عمر بن حريث ممن بايع أمير المؤمنين أيام خلافته في الكوفة، وممن سار في ركابه أيضا. لكن قلبه يذهب بعيدا عن سيد الأوصياء، إنها أطينة، إنها الأصلاب. الحكاية طويلة، أذهب إلى ما أريد أن أذكره فيما يرتبط بهذا الموقف. عمر بن حريث يقول لأصحابه هؤلاء: جئونا بهذا الضب، فيأتونه بهذا الضب، فيقول: إن بيعتي لهذا الضب أحب إلى نفسي من بيعتي لعلي بن أبي طالب. ثم يمسكون له بالضب ويبايع الضب، يصفق على يد الضب على أرجله، وهكذا يفعل الآخرون، فإنهم يبايعون الضب في تلك الصحراء بهذه النية من أن بيعتهم لهذا الحيوان الزاحف هي أفضل عندهم من بيعتهم لسيد الأوصياء. هذه القضية كانت سرية فيما بينهم، ورجعوا إلى الكوفة أمير المؤمنين بعد رجوعهم إلى الكوفة، وفي أحد خطبه تحدث عن هذا الموضوع، وتحدث عن أن جمعا من هذه الأمة سيحشرون يوم القيامة وإمامهم الضب، إنهم هؤلاء. وهذا مثال، الحكاية تجري على نفس هذا النسق، فهناك من إمامه حجر، وهناك من إمامه حيوان، هناك من إمامه حمار من الحيوانات، وهناك من إمامه حمار من البشر، هناك من إمامه ثور من ثيران البقر، وهناك من إمامه ثور من ثيران البشر. الأئمة أنواع وأصناف من مختلف الحجوم، كاختلاف حجوم الأحذية. حجوم مختلفة، الأئمة متكاثرون في الأزمنة الماضية وفي زماننا هذا. إنها الآية 71 بعد البسملة من سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. مر الحديث عن هذه الآيات الكريمة لأجل التذكرة كي أعرج بعد ذلك باتجاه الموقف الثالث من مواقف يوم القيامة الكبرى. إنها الآية 60 من سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إنها تتحدث عن الذين يدعون الإمامة من كل كاذب فاجر أشر، قطعا هم وجوههم مسودة وأتباعهم وجوههم مسودة أيضا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إلى أين يذهبون أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بعكس هؤلاء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، الذين هم مع إمام المتقين، إمام المتقين علي صلوات الله وسلامه عليه، إمام المتقين الحجة بن الحسن العسكري، هذا هو إمام المتقين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الآيات واضحة جلية صريحة، ومر الكلام فيما يرتبط بهذا الموقف. فإلى الآن قد عرضت بين أيديكم موقفين: موقف يصنف فيه الناس وفقا لقانون الطينة والأصلاب، ولذا سينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وينادى على غيرهم، على غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم. الموقف الثاني: يصنف الناس على أساس أئمتهم، فكل لاحق بإمامه. ننتقل من هذا الموقف إلى موقف ثالث من مواقف يوم القيامة الكبرى. نذهب إلى فاصل. الموقف الثالث من مواقف يوم القيامة، مع ملاحظتي أن الترتيب الذي أعرضه بين أيديكم ما هو بترتيب ذكر في الروايات. الروايات والأحاديث وحتى الآيات تحدثت عن مواقف يوم القيامة من دون أن تذكر لنا قائمة تتسلسل فيها الأحداث. لماذا؟ لأن ساحة القيامة الكبرى ساحة كبيرة جدا جدا، ولربما تجري المواقف المختلفة في آن واحد. القضية معقدة ليست بهذه السذاجة. حينما أعرض بين أيديكم هذه المواقف إنما أعرضها عرضا منطقيا. ربما بعض المواقف جاء تسلسلها في الروايات، لكنني لا أتحدث عن بعض المواقف. وحتى هذه المواقف من مواقف يوم القيامة التي جاء تسلسلها في الروايات، فإن هذا التسلسل يختلف من رواية إلى أخرى، لأن الأحداث تجري بطريقة لا تخضع لقوانين الزمن الذي نعرفه في أرضنا. هناك من القوانين والسنن تكوينا التي تحكم هذه المرحلة وتحكم هذه المحطة ما لا نستطيع أن نتصور الأحداث معها كما تجري على الواقع. لكنني أحاول تقريب المعاني بقدر ما أتمكن، وحينما أرتب المواقف فإنني أرتبها ترتيبا منطقيا، فأسير معها سيرا تراتبيا بحسب ما يظهر من مجمل الآيات والأحاديث، وإلا فإننا لا نملك قائمة تحدد لنا المواقف أولا ثانيا ثالثا رابعا. القيامة تستمر 50,000 سنة وليس من سني الدنيا. إذا كانت من سني الدنيا هي في غاية الطول، فما بالكم وهي ليست من سني الدنيا. 50 موقف، كل موقف يستمر إلى 1,000 سنة. القضية هائلة جدا. إننا نتحدث في حاشية الموضوع، الموضوع كبير جدا. حتى لو أنني توسعت في حلقات هذا البرنامج حول موضوع القيامة الكبرى وعرضت كل المعطيات المتوفرة، فإننا سنبقى على حاشية الموضوع. نحن وما نستطيع أن نتحدث عن في حلقات هذا البرنامج بحسب الممكن. فمن الموقفين المتقدمين أنتقل إلى الموقف الثالث، مساءلة الرسل والأنبياء، مساءلة الحجج الذين أقيموا على الخلق، مساءلة الرسل، لأن الرسل هم أعلى مراتب الأنبياء قطعا، الحاكمون، الفاعلون، القائلون، الناطقون، الذين بيدهم الأمر والنهي، محمد وآل محمد، الأئمة 14، وبعد ذلك يأتي من يأتي في فنائهم على اختلاف المراتب والمقامات والدرجات. الموقف الثالث مساءلة الرسل. القرآن أشار إلى هذا الموضوع في الآية 100 بعد البسملة من سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، ماذا أجبتم بعد خروجكم من الدنيا مثل ما حدثنا آل محمد، ماذا كان جواب أممكم من بعدكم مع أوصيائكم. هذا المراد. رواياتهم تفسيرهم للكتاب الكريم هو هذا الذي أنقله لكم. لا أجد وقتا لقراءة النصوص، أنقل لكم مضمون النصوص، ما جاء في تفسيرهم لهذه الآية فإن مضمون المساءلة أن السؤال يوجه للرسل، قطعا هذا من أهم الأسئلة، هناك أسئلة أخرى، هذا من أهم الأسئلة، ماذا فعلت أممكم من بعدكم مع أوصيائكم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، التفاصيل الكاملة عندك يا علام الغيوب. قالوا لا علم لنا، إنهم لا ينفون مطلق العلم، وإنما ينفون العلم الكامل لهم بما جرى من بعدهم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وتستمر الآيات في شأن عيسى بن مريم، المقام لا يعطي فسحة أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة، لكنني من هذه الآية أنتقل بكم إلى آية أخرى، إلى موقع آخر في الكتاب الكريم. هذه الآية واضحة، إنها الآية 109 بعد البسملة من سورة المائدة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هذا اليوم لا حدث في السابق وليس له من حدوث الآن، إنه يوم القيامة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا بكل التفاصيل فيما جرى من أممنا مع أوصيائنا، إنك أنت علام الغيوب. ومن سورة المائدة إلى سورة الأعراف وإلى الآية 6 وكذلك 7 من بعد البسملة من سورة الأعراف، إنهما يتحدثان عن هذا الموقف، عن الموقف الثالث بحسب ترتيب هذا البرنامج، مساءلة الرسل. ماذا جاء في الآية 6 بعد البسملة من سورة الأعراف؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مساءلة الرسل قطعا، مساءلة أممهم تأتي متفرعة على مساءلة الرسل، وإنما يساءل الرسل كي يكون بوابة وحجة على أممهم. فليس الشك في الرسل وليس المحاكمة للرسل، المحاكمة لأمم الرسل، ولكن المساءلة تبدأ من الرسل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الحقائق ستقص، الحقائق ستكون حاضرة مثلما جرت، بأي شكل بأي نحو هذا لا نستطيع أن نتصوره، هناك حديث عن تجسم الأعمال، هناك حديث عن كتاب تكويني تخزن فيه الأعمال هناك وهناك وهناك. لست بصدد التفسير، ولست بصدد الشرح والبيان، ولست بصدد فلسفة الموضوع، لا أريد أن أفلسف الموضوع وأن أذهب بكم بعيدا عن البيانات الإجمالية الموجزة التي أريد طرحها بين أيديكم. لذا سأكتفي بما يفهم ولو بنحو إجمالي من هذه الآيات الكريمة. في سورة المائدة في الآية 9 بعد 100 بعد البسملة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وفي سورة الأعراف في الآيتين 6 و7 بعد البسملة، فلنسألن الذين أرسل إليهم أمم الرسل ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لن أطيل عليكم الكلام ولن أقرأ عليكم الأحاديث الطويلة التي هي موجودة في هذه المصادر، لكنني سأختصر الطريق عليكم. إنني سأذهب بكم إلى الجزء 8 من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 213، رقم الحديث 392، عنوان الحديث حديث نوح، إنه نوح النبي، حديث نوح يوم القيامة، بسنده عن يوسف ابن أبي سعيد قال كنت عند أبي عبد الله ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح أول من يدعى به في هذا الموقف، في موقف مساءلة الرسل، موقف المنادات بأسماء الأمهات والآباء تقدم الحديث عنه، موقف التصنيف بحسب الإمامة وكل قوم يلحقون بإمامهم مر الحديث عنه، الموقف الثالث إنه موقف مساءلة الرسل، إمامنا الصادق يتحدث عن هذه الجهة. يوسف ابن أبي سعيد يقول كنت عند أبي عبد الله ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح أول من يدعى به فيقال له هل بلغت؟ إنها مساءلة الرسل، يسألون عن رسالتهم، عن دينهم، عن موقف أممهم معهم، وبعد ذلك ينتقل السؤال إلى موقف الأمة من بعدهم مع أوصيائهم، تلك هي مساءلة الرسل. فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ لابد من شاهد يشهد لك. من يشهد لك؟ فهل أن الله يكذب نبيه نوح؟ إنها قوانين القيامة، إنه العدل، فتطلب الشهادة من الأنبياء كما تطلب الشهادة من بقية الخلق. هناك من الروايات ومن التفاصيل تبين لنا من أن أمم الأنبياء سيكذبون أنبياءهم في يوم القيامة، ولذا فإن الأنبياء بحاجة إلى شهود، إنها محكمة العدل. وهناك من الروايات تخبرنا من أن الله وهو يحاكم الناس يكذبون على الله ويحلفون كذبا بين يدي الله أثناء المحاكمات. يوم القيامة يوم عجيب، يوم عجيب، إنه يوم العدالة المطلقة التي لا حدود لها. فيقال له: هل بلغت؟ يقال لنوح أثناء المساءلة، فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله، إنه الحاكم المطلق. فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، قال: فيخرج نوح. قطعا الأمور لا تجري بهذا الترتيب الذي يعرض بأسلوب الحكاية الساذج، هذا هو أسلوب المقاربة وأسلوب المدارات. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله. قال: فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد صلى الله عليه وآله، وهو على كثيب المسك ومعه علي. كثيب المسك هذه منطقة خاصة بمحمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة ومن معهم. الروايات تخبرنا عن هذا الموقع المتميز في ساحة القيامة الكبرى التي لا نستطيع أن نتصور سعتها. هذا الموقع يعرف في أحاديث الأئمة بكثبان المسك. الكثيب هو المكان المرتفع، والمسك هو هذا العطر الذي يستخرج من نافجة المسك من الغزال، من الظبي، من غزلان المسك. الرائحة الطيبة المعروفة. كثبان المسك منطقة خاصة بمحمد وآل محمد، إنها منطقة واسعة جدا، وهذه الكثبان تختلف درجات ارتفاعها، وهذه الكثبان تختلف درجات ارتفاعها، المراتب كثيرة جدا، وأعلى المراتب إنه الكثيب المحمدي العلوي، كثيب محمد وعلي. الإمام يشير إلى هذا الكثيب، هو أشرف تلك الكثبان. حتى يجيء من هو نوح إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي، علي القسيم، قسيم الجنة والنار، الحاكم والآمر الناهي. وهو قول الله عز وجل، إنها الآية السابعة والعشرون من سورة الملك، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هذا الخطاب بحسب أحاديث العترة يوجه إلى الأول إلى الثاني حين ينظرون إلى منزلة محمد وعلي على كثيب المسك، وكيف أن الأنبياء تتحرك باتجاههم مثلما في هذه الواقعة، وهي واقعة مختصرة جدا. فالذي يجري هناك أعظم وأعظم من كل هذا. فلما رأوه زلفة، الزلفة هي المنزلة القريبة، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، الذين كفروا بعلي وآل علي، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هذا الذي كنتم به تدعون، هذا مقام أمير المؤمنين. أنتم كنتم تدعون كذبا وزورا من أنكم أمراء المؤمنين. تستمر الآيات إلى الآية 30 والخطاب لنا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بحسب تفسيرهم إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بعلم، بعلم صاف من العيون الصافية. إنه حديثهم، إنه حديثهم والتوفيق منهم، من دون التوفيق منهم فإننا سنركض مثلما فعل مراجعنا الكرام وفعلت حوزاتنا ومؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية حين ركضوا باتجاه العيون القذرة الكدرة النجسة، هناك أخذونا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، هم يقولون إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بماء معين، من يأتيكم بإمامكم، بإمام جديد، بعلم جديد من إمامكم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام تفسيرهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا شيء من الماء المعين، هذا شيء من الماء المعين عبر كتب حديثهم، عبر كلماتهم. فها هو كلامهم النوري، يأتينا بالماء المعين، هذا هو الماء المعين من كلامهم، حتى يجيء نوح إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي، وهو قول الله عز وجل، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، ألا لعنة الله عليهم. فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله، يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال من يشهد لك؟ فقلت محمد. قطعا مراد نوح، لا يقصد أن محمدا صلى الله عليه وآله بنفسه يشهد له، فما قدر نوح حتى يشهد له محمد صلى الله عليه وآله؟ وإنما محمد هو الحاكم، هو السيد، هو الأول الآخر، هو الظاهر الباطن من خلق الله في يوم القيامة، فهو قاصد إلى تلك الجهة العليا، وهي التي ستقرر ما تقرر. فيقول من الذي يقول؟ محمد صلى الله عليه وآله. فيقول يا جعفر يا حمزة، يا جعفر يا حمزة، اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ. فقال أبو عبد الله من الذي يحدثنا؟ يوسف ابن أبي سعيد. فقال أبو عبد الله قال إمامنا أصادق؟ فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. فقلت يوسف ابن أبي سعيد، فقلت جعلت فداك، فعلي أين هو؟ هو سمع الكلام قبل قليل من أن عليا مع محمد على كثيب المسك، ولكننا دائما في حالة تصغير لشؤون أئمتنا، بما أن الأنبياء قد ذكروا هنا، وما الأنبياء إلا من شيعتهم وسادة الأنبياء الرسل، وهم يقولون إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. إنهم من أشياعهم في طبقات أشياعهم، لكن ثقافة الناصبية هي التي تأكل عقولنا دائما حتى في زمان الأئمة. لكن زمان الأئمة زمان أمان، الإمام المعصوم موجود، أما في زماننا هذا فإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى رأسها المراجع الكرام مزقوا ثقافة العترة من إنكارهم لتفسير العترة للقرآن إلى إنكارهم لمقاماتهم ومواقفهم ومراتبهم وما جاء عنهم في حديثهم، فقد ضيعوا علينا أكثر من 90% من ثقافة الكتاب والعترة بسبب انغماسهم في الفكر الناصبي القدر. فقلت يوسف ابن أبي سعيد جعلت فداك، فعلي أين هو؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال هو أعظم منزلة من ذلك، ما بالكم أنتم؟ أي عقل عندك؟ علي أعظم منزلة من أن يكون شاهدا لنوح. من هو نوح؟ نبي من الأنبياء، هو شيخ المرسلين، هو من أقرب الخلق إلى الله بسبب قربه من محمد وآل محمد، إلا أن الذين يشهدون له هم جعفر وحمزة. ولا تنسوا لا تنسوا فإن جعفرا وحمزة صلوات الله عليهما يغبطان أبا الفضل العباس لأنه منزلته منزلة العباس كما يقول السجاد يغبطه عليها جميع الشهداء، إنهم شهداء يوم القيامة، ليس الذين نحن نقول عنهم شهداء لأنهم أعدموا في زنزانات صدام مثلا أو قتلوا في معركة ضد داعش، ربما يكونون شهداء وربما لا، تلك قضية أخرى. هذا تقييم من عندنا، هذا تقييم من قبل مراجع الدين. وما قيمة تقييمهم؟ تقييمة مراجع الدين بين الخطأ والصواب، ما قيمة تقييمهم؟ الشهداء الشهداء الذين يقرر شهادتهم فقط الحجة بن الحسن العسكري، هؤلاء شهداء في مستوى العرف الاجتماعي، في مستوى العرف السياسي، في مستوى عرف أصحاب العمائم، الإمام قبلهم أم لم يقبلهم ذلك شأن آخر، من يقرر الإمام شهادته فذلك هو الشهيد الحقيقي، من لا يقرر الإمام الحجة شهادته فما هو بشهيد. كل الشهداء إنهم شهداء يوم القيامة يغبطون منزلة أبي الفضل وجعفر وحمزة يغبطون منزلته أيضا، فهم من سادة الشهداء، هم من خيرة الشهداء في يوم القيامة، مثلما قال الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا، أما علي، علي شأن آخر، هو أعظم منزلة من ذلك. وكل هذا الكلام في الحاشية، فعلي أسمى وأسمى وأسمى. إمامنا هنا يتحدث بلسان المقاربة والمداراة. نذهب إلى فاصل. من خلال الرواية التي قرأتها عليكم قبل الفاصل من الجزء الثامن من الكافي الشريف فيما يرتبط بحديث نوح النبي وشهادة جعفر والحمزة، التفاصيل التي مرت من خلال هذه الصورة الإجمالية يمكننا أن نعرف وأن نقدر ماذا يجري هناك. ليس مهما أن نحيط علما بكل التفاصيل الصغيرة وصغيرة جدا، المهم أن نعرف شأن محمد وآل محمد، فإن أمرنا مرتبط بهم، فإننا إذا عرفنا شأن محمد وآل محمد في هذا الموقف وفي بقية المواقف سنعرف شأننا ونعرف موقفنا، وهذا هو الذي يكون الأولى والأهم بالنسبة لنا أن نعرفه. ومن هذا الموقف، من موقف مساءلة الرسل أنتقل بكم إلى الموقف الرابع، إنه موقف الحساب. مثلما قلت لكم إنني أحدثكم حديثا إجماليا موجزا مختصرا، إنه دليل المسافر يذكر العناوين ويذكر المواقع ويعطي لها تعريفا مختصرا، هذا هو دليل المسافر. الموقف الرابع إنه الحساب، موقف الحساب، موقف المحاسبة. في سورة الأنعام وفي الآية 38 بعد البسملة من هذه السورة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب التكويني الجامع والحافظ لأصل الفيض. مر الكلام فيما يرتبط بمعنى الفناء والعدم والبقاء، ومن أن أصول الفيض محفوظة في الكتاب التكويني الجامع في خزائن الغيب في أفنية الحقيقة المحمدية العظمى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ذوات الأرواح ستمازجها أرواحها، وكل أجزاء أجسامها وأبدانها التي تشتتت في الهواء وفي التراب وفي كل التكوينيات الأخرى إننا سنجمع أجزاءها من جديد. وإذا الوحوش حشرت، كما في سورة التكوير، وإذا الوحوش حشرت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. جميع الحيوانات ثم إلى ربهم يحشرون، كما تقول الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. لماذا يحشرون؟ يحشرون للحساب. الحيوانات تحاسب، الطيور تحاسب، الوحوش تحاسب، هناك حساب على الحيوانات. صحيح أنها بعد الحساب ستعود ترابا، إنما جئت بهذا كي أرسم لكم صورة. إذا كانت الحيوانات تحاسب فما بالكم بالآدميين؟ فكل الحيوانات ستحشر. الروايات تحدثنا لو أن نعجة نطحت نعجة أخرى فإن النعجة المنطوحة ستأخذ بحقها من النعجة الناطحة. أنا لا أريد أن آتي بكل الروايات وبكل الأحاديث، لكنني أخذت هذه الصورة كي تقيس عليها بقية التفاصيل. سأقرأ عليكم جانبا من الأحاديث، لكن ذلك لن يكون كافيا لتغطية هذا الموضوع الواسع. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومن سورة الأنعام إلى سورة الرعد وإلى الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها، هنا حديث في سورة الرعد عن سوء الحساب. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فهل هناك من حساب سيء؟ أولئك لهم سوء الحساب. هل هناك من حساب سيء؟ أقرأ الآية عليكم مرة أخرى، إنها الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة الرعد بعد البسملة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، هؤلاء ينعمون بالحسنى. الحسنى مصطلح في ثقافة العترة الطاهرة وفي الثقافة القرآنية، إنها ولاية علي فقط، ولاية علي، ولاية علي بحقيقتها وولاية علي بعاقبتها، إنها الحسنى. الحسنى ولاية علي صلوات الله عليه. للذين استجابوا لربهم، من كان على ولاية علي فجزاؤه يوم القيامة ولاية علي، من يجازى يوم القيامة بولاية علي ويحشر في دائرة ولاية علي سيكون على كثبان المسك والناس في الحساب. هناك عند محمد وآل محمد، هناك النعيم بعينه، هناك الشرف كل الشرف، وهناك الكرامة كل الكرامة، وهناك العزة كل العزة بجوار محمد وآل محمد. إنها الحسنى ولاية علي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا لربهم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. هل هناك من حساب سيء مع الله سبحانه وتعالى؟ فهل حساب الله حساب سيء؟ سوء الحساب هذا مصطلح قرآني، مصطلح محمدي علوي في ثقافة جعفر بن محمد. هذا المصطلح يعني المداقة في الحساب، يعني العدالة الكاملة. فإن الله سبحانه وتعالى يعد العدالة الكاملة سوءا في الحساب. نحن مع أي إله نتعامل؟ إنه يعد العدالة الحقيقية الدقيقة الكاملة، يعدها سبحانه وتعالى حسابا سيئا. العدالة الإلهية يصفها الله بسوء الحساب. رحمته سبقت غضبه. لطفه العميم في كل جزء من أجزاء هذا الوجود. نحن الذين نحبس أنفسنا عن لطفه، نحن الذين نمنع رحمته أن تصل إلينا. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يحاسبون حسابا دقيقا، يحاسبون بعدالة حقيقية إلهية مطلقة. هذه الآية 18 من سورة الرعد. الآيتان 21 بعد البسملة من سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله، عهد الله الغدير، عهد الله عقد الإمامة مع الحجة بن الحسن، هذا هو عهد الله. نحن لا نعرف الله حتى نعاهده، عهدنا مع علي في الغدير هو هذا عهدنا مع الله، عهدنا مع الحجة بن الحسن هو هذا نفسه، هو عهد الغدير وهو عهد مع الله. فهذا هو وجه الله. حينما تعاهدون أحدا ألا تنظرون إلى وجهه وأنتم تعاهدونه، أم أنكم تنظرون إلى قفاه؟ فحينما تعاهدون أحدا من الناس من الخلق إنكم تنظرون إلى وجهه وتعاهدونه، فحينما نعاهد الله إننا ننظر إلى وجهه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ كما تقرؤون في دعاء الندبة الشريف: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. من الذين نقضوا الميثاق؟ أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وإلى مراجع الشيعة التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، فقال مخاطبا في رسالته مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، جنحوا إلى أي شيء؟ مالوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألا تعسل لهم. الذين يوفون بعهد الله، أولئك أكثر مراجع الشيعة، والقضية ازدادت سوءا إلى يومك هذا. القضية هي بل ازدادت سوءا بنحو أسوأ وأسوأ وأسوأ. كتبهم تدل على ذلك، تفسيرهم للقرآن يدل على ذلك، وكلاءهم حين يتحدثون عنهم، حديث وكلائهم يدل على ذلك، أولادهم أصهارهم حين يدرسون وحين يؤلفون وحين يتحدثون، كل ذلك يكشف عما يضمرون في قلوبهم. أجوبتهم، خطباؤهم على المنابر، فضائياتهم، كل ما يصدر عنهم يخالف منطق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي. وتلك حقيقة واضحة للذي يريد أن يتتبعها وأن يقف على الأمور بنفسه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صلة رسول الله هذه إنها صلة صاحب الأمر، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون العدالة. هذا المضمون الذي يتردد في الأدعية حينما نتوجه إلى الله بالدعاء، أن يعاملنا بلطفه وأن لا يعاملنا بعدله. إننا نخاف من عدله لا نخاف من ظلمه، فليس من ظلم هناك. سوء الحساب هو الحساب بالعدالة المطلقة بحسب تفسير محمد وآل محمد. سوء الحساب هو هذا. فهؤلاء أهل جهنم سيواجهون بسوء الحساب. أي حساب سيء؟ إنها العدالة المطلقة. هم الذين يستحقون ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب رحمته، ولكنهم هم الذين يغلقون على أنفسهم هذه الأبواب. الروايات تحدثنا من أنهم سيكذبون على الله في يوم القيامة وسيحلفون كذبا، لذلك سيختم على أفواههم، وحينئذ سيسأل أرجلهم وأيديهم. هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي يجعل الله سبحانه وتعالى من أرجلهم شهودا عليهم، لأنه سيأتي بالملائكة شهودا، سيكذبون الملائكة ويكذبون أنبياءهم ويحلفون كذبا، حينئذ يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم. يوم القيامة يوم عجيب، يوم عجيب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إننا نخاف من العدالة لا نخاف من الظلم، ولذا نجأر إليه بأدعيتنا أن عاملنا بلطفك لا تعاملنا بعدلك، بحق محمد وآل محمد عليك عاملنا بلطفك. نذهب إلى فصل. ومن سورة الرعد إلى سورة الانشقاق، إنها الآيات التي تستمعون إلى تلاوتها في الفاصل الأول من فواصل هذا البرنامج في فاصل المقدمة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الذين يفون بعهد الله وميثاقه ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. مرت الآيات في سورة الرعد، الآية 20، 21، إنهم يخافون سوء الحساب، سيحاسبون حسابا يسيرا. أولئك الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، إنهم أصحاب اليمين، أصحاب علي، إنهم أصحاب ولاية علي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أهله الذين كانوا في الدنيا معه، فإن له من الشفاعة حيث يشفع في أهله. إلا من كان خارجا بحسب قانون الأصلاب وقانون الطينة، ذلك أمر آخر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه المضامين ليست اقتراحا من عندي، هذه رواياتهم، أنا لا أجد مجالا كي أقرأ عليكم الروايات. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في سورة الرحمن، إنها الآية 39 بعد البسملة من هذه السورة، من سورة الرحمن. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. متى؟ إنه يوم القيامة. في الآية 37 بعد البسملة وما بعدها، فإذا انشقت السماء من سورة الانشقاق إلى آية الانشقاق. كنت أقرأ عليكم قبل قليل آيات من سورة الانشقاق، من سورة الانشقاق إلى آية الانشقاق. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وردة يعني حمراء، فكانت وردة كالدهان، تكون السماء متموجة كزيت أحمر. الدهان هو الزيت، وبلون الورد، إنه اللون الأحمر. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إنها أجواء يوم القيامة. وهذا جزء من التغيير الكوني الذي سيحدث في المحطة 8 وصولا إلى المحطة 9، ومر الحديث عن التغيير الكوني الكبير، هذا جزء منه. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه الآية غريبة. فيومئذ، في يوم السؤال، يوم القيامة يوم السؤال، فكيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ آية غريبة. إنه عبث القوم بالكتاب الكريم. ماذا تقول العترة الطاهرة؟ هذا هو المجلد 7 من جامع الأحاديث التفسيرية البرهان السيد هاشم البحراني، صفحة 393، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الحديث الثاني، ينقله عن كتاب بشارات الشيعة للشيخ الصدوق بسنده. عن ميسرة قال: سمعت أبا الحسن الرضا يقول، ميسرة يحدث عن إمامنا الرضا من أنه سمعه، سمع الإمام الرضا يقول: لا يرى منكم في النار اثنان. لا يرى منكم في النار اثنان، يعني أنه لا يدخل النار من أوليائنا اثنان، لا يرى منكم في النار اثنان، لا والله ولا واحد. ليس من أحد منكم من أوليائنا من أولياء محمد وآل محمد الذين يحشرون مع محمد وآل محمد. هناك في الدنيا كثيرون يقولون من أننا من أولياء محمد وآل محمد، إلا أنه إيمان مستودع يسلب منهم في مرحلة من المراحل، يسلب منهم في الدنيا قبل موتهم، يسلب عند الموت، أو يسلب في أي محطة من المحطات، أو في أي موقف من مواقف يوم القيامة. ما هذا المعنى؟ مر علينا للتذكرة فقط، أذكركم ما قرأته عليكم، ما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، اللقاء مع الله يكون بعد الدخول في الجنة. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. يمكن أن يسلب من الإنسان حتى على أبواب الجنة، وستأتينا الروايات. يمكن أن يبقى الإيمان مع الشيعي إلى باب الجنة، ولكن عند باب الجنة يحاسبون على عدم ذكرهم للشهادة الثالثة في صلواتهم ويطردون من ساحة الإيمان. الروايات تقول هذا، لست أنا سأقرأها عليكم في الحلقات القادمة حينما أحدثكم عن أهمية الشهادة الثالثة وعن ذكرها بلسان الوجوب في الصلوات كي تكون سببا من أسباب النجاة يوم القيامة. الروايات تقول هذا، ما أنا الذي أقول هذا. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. إمكانية سلب الإيمان قائمة. أولياء محمد وآل محمد في القيامة الذين يحشرون تحت هذا العنوان، والذين يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم يصنفون مع أئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هؤلاء لن يدخل النار منهم ولا واحد. الإمام الرضا يتحدث عن هؤلاء. فميسرة يقول: سمعت الرضا يقول لا يرى منكم في النار اثنان، لا والله ولا واحد. قال: قلت فأين ذا من كتاب الله؟ هل هناك من آية تشير إلى هذا يا ابن رسول الله؟ قال: قلت فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عني سنة. الإمام ما أجابه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في رواياتهم يجب علينا أن نسأل، ولكن لا يجب عليهم أن يجيبوا. الأمر راجع إلى حكمتهم. قلت فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عني سنة. وهذا الرجل مؤدب، مؤدب مع إمامه. لما سكت الإمام هو سكت أيضا. فأمسك عني سنة قال فإني معه ذات يوم في الطواف في مكة، إذ قال يا ميسرة أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا. أذن لي، هذا تقريب، وذل كل شيء له. ولكن الأئمة يربون أشياعهم بطريقة المدارات. يا ميسرة أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا. قال قلت فأين هو من القرآن؟ قال في سورة الرحمن، وهو قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان، منكم يا أشياع علي وآل علي. فقلت له ليس فيها منكم في المصحف كما هو في المصحف الآن. فقلت له ليس فيها منكم. قال إن أول من غيرها ابن أروى. ابن أروى هو عثمان ابن عفان، أليس في زمانه كتبت هذه المصاحف؟ قال إن أول من غيرها ابن أروى، إنه عثمان ابن عفان، أمه أروى. وأروى سمعتها جميلة في كتب التاريخ، خصوصا إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ الوليد ابن عقبة. على أي حال لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. إن أول من غيرها ابن أروى، وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابه، ولو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عز وجل عن خلقه إذا لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فلمن يعاقب الله إذن يوم القيامة؟ الآية واضحة إذا ما رجعتم إليها، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فمن الذي يسأل؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان، ولكن ابن أروى هو الذي غيرها وأسقطها. تلك هي أحاديثهم وهذا هو تفسيرهم. نحن مأمورون أن نقرأ القرآن كما هو، كما يقرأه الناس، حتى يقبل الحجة ابن الحسن، وحينئذ سنقرأ القرآن مثل ما يريد هو صلوات الله وسلامه عليه. في سورة التكاثر من الآية الخامسة بعد البسملة وما بعدها، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بحسب تفسيرهم النعيم ولاية علي، مثل ما مر علينا هذا المصطلح الحسنى. الحسنى ولاية علي في حقيقتها وفي عاقبتها، النعيم أيضا عنوان لولاية علي في حقيقتها وفي عاقبتها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ورد في معنى النعيم الماء والرطب، وهذا موجود في رواياتنا أيضا وفي كتب القوم، وتلك رمزية، فإن الماء والرطب رموز وشفرة تشير إلى ولاية علي وآل علي، ولا أريد أن أتحدث عن الرموز هنا، لكن النواصب في تفاسيرهم فسروا النعيمة بالماء والرطب وتوقفوا. أئمتنا يقولون من أن الله أجل من أن يحاسب عبيده على نعمة أنعمها عليهم. الماء والرطب من نعم الله على العباد، النعيم عنوان قرآني، عنوان محمدي علوي، يشير إلى حقيقة ولاية علي وعاقبتها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن حقيقة ولاية علي التي تقودنا إلى عاقبة تلك الولاية الذي هو النعيم. السؤال الكبير هو هذا، بقية الأسئلة تأتي في سياق هذا السؤال وتفاريعه. نذهب إلى فاصل. أعرض بين أيديكم باقة من أحاديثهم القصيرة، لا أجد وقتا كي أقرأ الأحاديث الطويلة المفصلة. نحن في الموقف الرابع من مواقف يوم القيامة بحسب ما أعرضه بين أيديكم في هذا البرنامج. الموقف الرابع هو موقف الحساب. موقف المساءلة عن العقائد وعن العبادات وعن المعاملات وعن الأخلاق وعن حقوق الخلق وبقية ما يسأل عنه المرء، هذا هو الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 258، الحديث الأول عن رقية بنت إسحاق ابن موسى بن جعفر، إنها حفيدة إمامنا الكاظم، عن أبيها عن آبائه، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني قبل أن ينتقل إلى المحطة الأخيرة وهو في مكانه، إنها ساحة الحساب، فحينما يكون في موقف الحساب فإنه سيبقى هنا حتى يسأل عن كذا وكذا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه الخطوط العامة عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. هنيئا لنا، هنيئا لنا وهنيئا لنا لو أننا أنفقنا شيئا من أعمارنا وشيئا من شبابنا في خدمة إمام زماننا. هنيئا لنا إذا ما وفقنا لذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. قطعا هذا هو السؤال الكبير، ولكن هذا الحديث هو في عصر التنزيل ويشابهه من الأحاديث في عصر التأويل، هذا هو الذي ينسجم مع مستوى المتلقي. وعن حبنا أهل البيت إنه هو النعيم الذي نسأل عنه، إنها ولاية علي هي الأصل، وبعد ذلك ندخل في التفاريع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه على أهل البيت. في صفحة 263 الحديث 17 عن باقر العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل محاسب معذب. النبي يعد الحساب عذابا، والحساب عذاب حينما يحاسب الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة، وحينما يحاسب أمام الخلائق ويفضح على رؤوس الأشهاد ويطول الحساب. سيد الشهداء في ذلك الموقف العصيب في يوم الطفوف، في كل مقطع كان يتمكن فيه من الدعاء كان يدعو لشيعته بأن لا يطول موقفهم يوم القيامة، إنه موقف الحساب. موقف الحساب موقف طويل طويل، يحاسب فيه الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، ولكن هناك ممن لا يحاسبون، إنهم أولياء محمد وآل محمد الذين دفعوا فاتورة الحساب في هذه الحياة. بإمكاننا أن ندفع فاتورة الحساب في هذه الحياة. قطعا بتوفيق من إمام زماننا. قال رسول الله: كل محاسب معذب. فقال له قائل: يا رسول الله، فأين قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذه الآيات التي تتلى في فاصل مقدمة البرنامج: إنهم أصحاب اليمين، من يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. قال: ذاك العرض، يعني التصفح. فهناك من المحاسبين وهم أولياء علي وآل علي من الذين يحاسبون، هناك من أوليائه لا يحاسبون، وهناك من أوليائه من يحاسبون، لكنهم يحاسبون حسابا يسيرا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحساب اليسير هو العرض، إنهم يتصفحون كتبهم دواوينهم تصفحا من دون أن يقفوا عليها. الذين يحاسبونهم الحساب في دائرة محمد وآل محمد، إياب الخلق إليهم إلى محمد وآل محمد، وحساب الخلق عليهم في دائرة محمد وآل محمد. يكون حساب هذه المجموعة يتصفحون دواوينهم تصفحا من دون أن يسائلوهم، ثم يغلقون الملف. هذا هو الحساب اليسير. قال رسول الله: كل محاسب معذب. فقال له قائل: يا رسول الله، فأين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهناك من هو في ساحة الحساب ويحاسب، إلا أن حسابه حساب يسير، فكيف تقول يا رسول الله من أن كل محاسب معذب؟ فقال رسول الله: ما ذاك بحساب، هذا عرض. الآية تتحدث عن عملية عرض. قال: ذاك العرض، يعني التصفح، إنهم يتصفحون ديوانه بسرعة من دون مساءلة وتحقيق. صفحة 266، الحديث 28 ينقله عن تفسير العياشي عن حماد ابن عثمان عن إمامنا الصادق أنه قال لرجل من أصحاب الإمام الصادق: يا فلان، ما لك ولأخيك؟ هناك مشكلة قد حدثت بينهما. الإمام يقول لهذا الرجل من أصحابه: يا فلان، ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، يعني أنني أخذت حقي منه بالتمام والكمال، دققت معه تدقيقا. وكثيرون هكذا: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي. قال أبو عبد الله: أخبرني عن قول الله: ويخافون سوء الحساب. أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله، خافوا الاستقصاء والمداقة. إنها العدالة الكاملة، أنت تريد أن تعامل أخاك بعدالة مطلقة كاملة، وتتصور أن ذلك شيء حسن. هذا هو الذي تحدث القرآن عنه من أنه سوء الحساب. قال أبو عبد الله: أخبرني عن قول الله: ويخافون سوء الحساب. مرت علينا الآيات قبل قليل في سورة الرعد: أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله، خافوا الاستقصاء والمداقة. رواية أخرى، وهو الحديث 29 عن إمامنا الصادق، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال: أيشكوني أن استقصيت حقي؟ لماذا يشكوني؟ أنا ما فعلت شيئا، أخذت حقي منه. أيشكوني أن استقصيت حقي؟ قال: فجلس مغضبا. الإمام جلس مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقصيت لم تسئ؟ أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: ويخافون سوء الحساب، أخاف الله أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب. مع أنها عدالة حقيقية مطلقة. فمن استقصى من أمثالنا فقد أساء. الله لا يسيء، لكننا حينما نريد أن نستقصي إننا لا نعرف دقائق العدالة المطلقة. فمن استقصى فقد أساء، صفحة 267 من نفس المصدر، الحديث عن تفسير العياشي عن الحسن بن هارون عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: يسأل السمع عما يسمع، والبصر عما يطرف، عما يرى، والفؤاد عما عقد عليه، عما عقد عليه، ما هو ثابت، ما هو معتقد به. الفؤاد قد يطلق على العقل وقد يطلق على القلب، وعقيدة الإنسان ما بين عقله وقلبه. سئل الصادق عن قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال: يسأل السمع عما يسمع، والبصر عما يطرف، والفؤاد عما عقد عليه. الحديث 32 عن إمامنا الباقر: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هذا هو القانون الأعظم، القانون الأعدل، هذا هو القانون الأكثر حقا، هذا هو القانون الأكثر حكمة، وهذا هو القانون الأكثر رحمة أيضا. هذه قوانين العدالة وقوانين الحكمة وقوانين الحق والرحمة، إنها قوانين الله. باقر العلوم يقول: الرواية منقولة عن الكافي الشريف: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. نذهب إلى فاصل. لازلت أقرأ عليكم من الجزء السابع من بحار الأنوار، صفحة 267، الحديث 34 نقله عن الكافي الشريف عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الدواوين يوم القيامة، إنها دواوين أعمالنا، إن الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم. المراد من ديوان هنا السجل. كلمة الديوان ما هي بكلمة عربية؟ لها أكثر من دلالة. دلالتها هنا تعني السجل، مثل ما يقال ديوان المتنبي، إنه السجل الذي سجلت فيه أشعار المتنبي. هكذا يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم، النعم التي أنعم الله بها علينا، كل واحد منا عنده ديوان سجل سجلت فيه كل النعم التي أنعم الله بها علينا. إنهم أولياء النعم، نعمهم مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، نعمهم، إنهم أولياء النعم. ديوان فيه النعم، وديوان فيه الحسنات، وسجل لحسناتنا إن كان عندنا من الحسنات، وديوان فيه السيئات، وهذا هو الذي عندنا، هذا هو الذي عندنا كثير جدا. إن الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم، وديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات. هذا مستوى من مستوى الحساب، فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات، فيحذف أمام كل نعمة تحذف حسنة. هناك نعم قد يستحقها المخلوق، هذه النعم التي يستحقها المخلوق قطعا بفضل من الله بحسب القوانين، وهناك نعم لا يستحقها المخلوق بفضله، وإنما تمنح له جودا وكرما، فهذه هي التي توازن بالحسنات. فأمام كل نعمة هناك حسنة تحذف، وربما حسنات بحسب قدر النعمة وبحسب قدر تلك الحسنة. الحسنات تختلف في قيمتها، والنعم تختلف في قيمتها كذلك. فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات، فتستغرق النعم ديوان الحسنات، فليس هناك من حسنة، لأننا قد جزينا جزاء دنيويا بحسنات. هذه القضية تعود بنا إلى قانون الشفاعة في الدنيا، إلى قانون التوفيق والخذلان، إلى قانون ما يستحقه العبد بحسب السنن والقوانين، وإلى قانون ما يغدق به على العبد جودا وكرما. بالنتيجة هناك مقابلة بين النعم والحسنات، فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات، فتستغرق النعم ديوان الحسنات، ويبقى ديوان السيئات. لا نسأل عن النعم، الحسنات لا تحسب لنا، عملية تعادل، بقيت عندنا السيئات، ويبقى ديوان السيئات. فيدعى ابن آدم المؤمن للحساب، فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة. أي قرآن بأي تفسير؟ القرآن بتفسير الفخر الرازي كما هي منابر الخطباء، بتفسير سيد قطب كما هو القرآن عند الأحزاب الشيعية وعند كبار مراجع الشيعة من الذين توغلوا في الجو السياسي، أم هو القرآن بتفسير الطبري وبتفسير ابن عربي عند العرفانيين؟ أي قرآن؟ القرآن هذا هو القرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير بتفسير علي وآل علي، هذا هو القرآن. ما هو بالقرآن الذي يحدثكم عنه ويفسره لكم كبار خطباء الشيعة، نقلا عن الفخر الرازي وعن سيد قطب وأمثال هؤلاء؟ هذا قرآن علي بتفسير علي. فإن كنتم من حملة هذا القرآن، هذا القرآن يأتي هنا يكون نافعا. أما إذا كنتم من حملة القرآن الذي تأخذون تفسيره من مراجع الشيعة ومن خطباء المنبر الكبار وحتى الصغار ومن المجالس الحسينية القطبية ومن الفضائيات الناصبية التي تسمى بأسماء شيعية، بعض المسؤولين الكبار في أجواء مرجعية السيد السيستاني ممن هم يشرفون على القنوات الفضائية يقول لهم هذه القناة الفضائية لا أريد لها أن تظهر أنها شيعية. ولذلك البرامج لا تعرف هل هي شيعية أم سنية. هذا هو واقعنا، واقعنا المر. ويبقى ديوان السيئات فيدعى ابن آدم المؤمن، المؤمن إنه الموالي لعلي وآل علي، فيدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ كيف يكون التدبر وفقا لمنهج سيد قطب وفقا لمنهج الفخر الرازي الذي تتعلمونه من مجالس الشيخ الوائلي وبقية الخطباء، وفقا لما جاء في تفسير الميزان أو في تفسير السيد الخوئي البيان أو في دروس ومحاضرات السيد محمد باقر الصادر التي هي مبنية على منهج سيد قطب، وفقا لأي منهج منحرف عن آل محمد؟ فيقول يا رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. هل هناك من مؤمن في زماننا يتلو القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي؟ لا يوجد في زماننا مثل هذا، الجميع يتلون القرآن إما من غير فهم أصلا، وهذا أحسن من أولئك الذين يقرؤون القرآن بحسب تفاسير مراجع الشيعة الناصبية. وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهجد فرضه كما أرضاني. قال فيقول العزيز الجبار أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله العزيز الجبار ويملأ شماله من رحمة الله، ثم يقال هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد، فإذا قرأ آية صعد درجة. إذا قرأ آية، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ القراءة التي ليس فيها تدبر أمير المؤمنين يقول ألا لا خير فيها، فلا بد أن تكون القراءة التي يصعد بها هي القراءة بتدبر. من أين يأتي بالتدبر الصحيح في زماننا هذا، في زمان الغيبة الكبرى ومراجع الشيعة استلمونا من أول عصر الغيبة الكبرى إلى الآن مع الخطباء والفضائيات والحوزات يفسرون لنا القرآن بحسب المنهج العمري، كل تفاسير المراجع على هذا المنهج، يختلفون هذا بنسبة 90% وفقا للمنهج العمري، وهذا بنسبة 95% وفقا للمنهج العمري، وهذا بنسبة 99% وفقا للمنهج العمري، فقط يختلفون في النسب المئوية، وإلا فكل تفاسيرهم وفقا للمنهج العمري. فهذه الروايات لا تتحدث عنها، هذه الروايات التي تتحدث عن حملة القرآن وما لهم من الأجر والثواب، وعن الصعود في الدرجات في الجنان بحسب آيات القرآن، تتحدث عن أناس يحملون القرآن بتفسير علي وآل علي، لا يحملون القرآن بتفسير سيد قطب وبتفسير الفخر الرازي وبتفسير ابن عربي وبتفسير الطبري وبتفسير الآلوسي وبتفسير رشيد رضا وبتفسير مراجع الشيعة الذين يأخذون عن هؤلاء ويرفضون ما جاء عن علي وآل علي في تفسير قرآنهم. تلك هي الحقيقة الواضحة، كتب تفسير المخالفين موجودة، وكتب تفسير المراجع موجودة، وكتب تفسير أهل البيت موجودة، قارنوا بين هذه المجموعات ستظهر الحقيقة واضحة، كيف أن مراجع الشيعة غاطسون في الفكر الناصبي وناقضون لبيعة الغدير، لأنه قد اشترط علينا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، وهذا بالضبط ما قام مراجع الشيعة بنقضه نقضا كاملا تاما. وإمام زماننا تحدث عن هذا في رسالته التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. نذهب إلى فاصل. لا زلت أقرأ عليكم من نفس المصدر صفحة 271 الحديث 37، ينقله الشيخ المجلسي عن نهج البلاغة الشريف. سؤال يوجه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ الوحوش تحشر، الملائكة تحشر، الجان يحشرون، البشر يحشرون، كل الخلائق. كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ سؤال يوجه إلى أمير المؤمنين، ماذا يجيب الأمير؟ كما يرزقهم على كثرتهم. قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرون؟ قال: كما يرزقهم ولا يرون. أعيد قراءة هذا النص الجميل. سؤال يوجه لأمير المؤمنين: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرتهم. قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرون؟ قال: كما يرزقهم ولا يرون، في صفحة 274 الحديث 48، ينقله عن تفسير فرات الكوفي بسنده عن قبيصة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قبيصة يسأل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ماذا قال إمامنا الصادق؟ أجابه بكلمة واحدة: قال فينا. فماذا يقول قبيصة لما سمع جواب الإمام فينا؟ قلت إنما أسألك عن التفسير، إنها الثقافة الناصبية في فهم التفسير، لأنها هي الثقافة الشائعة حتى في زمان الأئمة. ما هو هذا؟ هو التفسير. لما قال إمامنا الصادق فينا، هذا هو تفسير الآية وانتهينا. قلت إنما أسألك عن التفسير إلا إذا كان مراد قبيصة التفصيل، وهو لا يظهر من هذا. الإمام بعد ذلك فصل له. قلت إنما أسألك عن التفسير، قال نعم يا قبيصة، إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا، فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد من الله، وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم. في الروايات من أننا نعطيهم، نعطي الناس حتى يرضوا. وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم. فإذا كان من المظالم فيما بينهم وبين أهل النار يخفف عن أهل النار حتى يسقطوا مظالمهم عن أشياع أهل البيت، يخفف من نارهم من عذابهم. وإذا كانت المظالم فيما بينهم وبين أهل الجنان ولم يسقط أهل الجنان ذلك عنهم، فإن محمدا وآل محمد سيطلبون من أهل الجنان أن يسقطوا حقوقهم عن بعضهم البعض الذين يرفضون أن يسقطوا حقوقهم، يعطون درجات في الجنان. هذا هو المراد. وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم صلى الله عليه وآله. وما كان فيما بيننا وبينهم، فيما بين أشياعنا وبيننا نحن، وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنة بغير حساب. هذا هو الذي أشرت إليه من أن جمعا من أولياء علي وآل علي يدخلون الجنة بغير حساب. وحينما قلت من أنهم دفعوا فواتير الحساب في الدنيا، قدموا ما قدموا من الطاعة لأئمتهم، وكان ما كان منهم من إخلاصهم رغم ذنوبهم ورغم تقصيرهم ورغم ما يحدث من مظالم فيما بينهم وبين الآخرين، لكنهم دفعوا فاتورة حسابهم في الدنيا، فإن الأئمة يتعاملون معهم بهذه الطريقة فيدخلون الجنة بغير حساب. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى وبها أختم الحديث. عن قبيصة عن أبي عبد الله في قوله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قال فينا. قلت إنما أسألك عن التفسير، قال نعم يا قبيصة، إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا، فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد من الله صلى الله عليه وآله، وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم صلى الله عليه وآله، وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنة بغير حساب. وبهذا يتم الحديث في الموقف الرابع من مواقف يوم القيامة، إنه موقف الحساب. نلتقي غدا كي نكمل الحديث فيما بقي من المواقف التي أريد عرضها بين أيديكم من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.